بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة نوح عليه السلام كنا قد بدأنا الكلام على هذه السورة في الدرس الماضي، وتبينا ما قام به نوح من الإنذار وبيان مهمة دعوته ورسالته، وهي إخلاص العبادة لله تعالى، وبيان النتائج المترتبة على التعبد لله وحده مما يحققه الإنسان من مغفرة لذنوبه ومن إكرام له في الدنيا وفي الآخرة. نوح عليه السلام قلنا لكم في الدرس الماضي إنه بقي في الدعوة، في الرسالة، في النبوة 950 سنة. الله تبارك وتعالى يبين في الآيات التاليات المنهج والطريقة التي سلكها نوح عليه السلام في تعامله مع قومه بأنواع من الأساليب في الترغيب والترهيب والتنويع من السر والجهر والدعوة الجماعية والدعوة الخاصة. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله تبارك وتعالى يبين المنهج الذي سلكه نوح. فنوح عليه السلام قال لربه معتذرا من عدم إيمان قومه به مع المدة الطويلة 950 ألف سنة، إلا 50 عاما. قال ربي إني دعوت قومي، بينت لهم التوحيد، وعلمتهم أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، وأن عبادة غيره من الأصنام عبادة باطلة، وأن تعلقهم بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر عمل فاسد. شرحت لهم ذلك وبينت لهم، كل حسب ظرفه، من وجدته في النهار دعوته في النهار، ومن لم أجده في النار أتحين وجوده في الليل وأذهب إليه وأقصده في مكانه. كل هذا قياما بواجب البلاغ الذي حمله الله تعالى إياه. لكن هذا القوم أصابهم النفور، وأصابتهم حالة تجعلهم لا يقبلون من نوح عليه السلام أي شيء. يقول نوح عليه السلام: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أبين لهم رحمة الله وغفرانه وكرمه وثوابا، وأهددهم بعقاب الله ونقمته وغضبه. لكن هؤلاء قساة، قلوبهم قاسية، ومع توالدهم وتكاثرهم وأجيالهم المتعاقبة على نفس الطريقة، لا يلد إلا فاجر ولا يلد إلا كافر، لا يسمع الحق ولا ينقاد إليه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أقول لهم اعملوا كذا وكذا ليغفر الله لكم ويتوب عليكم، فيسدون آذانهم بأصابعهم حتى لا يسمعوا كلام نوح. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. أحاول أن أقابلهم وأعطيهم شيء من الإشارات، وأوضح لهم نماذج من العقوبات، فيغطون وجوههم بثيابهم، واستغشوا ثيابهم، جعلوا ثيابهم حاجزا بيني وبينهم لئلا يروا نوح وطريقة إيضاحه ووسائل بيانه لهم من العقوبات المترتبة على استمرارهم في الكفر، وبيان ما يبينه لهم ويدعوهم إليه من الثواب لو أنهم أطاعوا واتقوا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على ما هم عليه من الكفر، وتكبروا عن أن ينقادوا للحق، وأصروا على الكفر، وتكبروا عن أن ينقادوا للتوحيد ويعبدوا الله وحده. ويقول بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اتركوا نوح وتمسكوا بهذه الأصنام. وأصروا واستكبروا استكبارا، استكبارا شنيعا وقحا يدل على غطرسة، ويدل على عدم قابلية للحق بوجه من الوجوه. لم يمل نوح عليه السلام ولم يكل، يقول ثم إني دعوتهم جهارا وهم جالسون في مجامعهم، أفاجئهم وأصرح لهم بدعوة التوحيد وأنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله، وأن عبادة غير الله من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر باطلة. وأقولها أمام الملأ جهارا لأجل إقامة الحجة عليهم ولأجل أن يستحوا، لكن هؤلاء القوم لئام. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أدعوهم دعوة جماعية وإعلان على الملأ، وأسر أخذ واحد منهم وأتكلم معه، أختصر به، أخذه معي أو أذهب إليه وأناقشه في منزله أو في مكان خاص أو في مكان مختصر لا يطلع علينا أحد من الناس، وأبين أن كل إنسان أعطاه الله تعالى العقل يجب عليه أن يلتزم يستفيد من هذا العقل، وهو أنه كيف يعبد عدد من الآلهة وهي لا تقدر على شيء من النفع والضر، ويترك عبادة الله تعالى الذي هو على كل شيء قدير. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي بيده ملكوت كل شيء. لماذا يترك هذا من العبادة وتعبد حجر لا ينفع ولا يضر ولا يتحرك ولا يفيد في شيء أبدا؟ ما هذه العقول؟ وما هذه الأفهام؟ وما هذه النظريات التي تستحق أن يقف الإنسان عندها؟ وقد عاقبهم الله بأن منعهم 40 سنة من النسل، منهم ومن بهائمهم، فتوقفت نساؤهم عن الحمل، وتوقفت مواشيهم أيضا عن النتاج، وعجذبت أرضهم، وامتنع منهم القطر، وكادوا أن يهلكوا جوعا وظمأا. استغل نوح عليه السلام هذه الفرصة، يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم مما أنتم عليه من الشرك وعبادة غير الله، وارجعوا إلى الله واعبدوا الله وحده لا شريك له. هذا الاستغفار يقبله الله، لأن الله تعالى هو غافر الذنب وهو قابل التوب، فالجأوا إليه واستغفروه، اطلبوا منه أن يسامحكم ويمسح ذنوبكم ويغفرها لكم باستقامتكم على الحق والتوحيد. إذا فعلتم ذلك جاءتكم الخيرات، الله تبارك وتعالى ينزل عليكم الأمطار، وأمطار متتابعة، يرسل السماء عليكم مدرارا أي مطر بعد مطر، وهذا هو النافع للأرض، أن يأتي المطر ثم بعد فترة يأتي مطر ثاني ليتكامل نمو ما نبت، لأنه لو انحبس المطر بعد المطرة الأولى مات ولم يستفد منه، لكن إذا تتابع المطر فإنه ينفع الأرض. يرسل السماء عليكم مدرارا، وأيضا بهذا الاستغفار والرجوع إلى الله والإنابة إليه يمددكم بأموال، وأنتم قد صرتم فقراء، ليس عندكم شيء من الطعام والشراب، الأرض أجذبت لا تنبت شجرا ولا زرعا ولا عشبا للماشية، فإذا جاءت الأمطار كثرت الخيرات ونمت التجارات وحلت البركات وصار الرغد في الحياة، وأيضا يمددكم ببنين فتحمل نساؤكم، وأيضا تتكاثر بهائمكم ويجعل لكم جنات بساتين غناء فيها أنواع الثمار وأنواع الحبوب، ويجعل لكم أنهارا تجري في الأودية والشعاب، وتتحول الأرض إلى مروج وأنهار بسبب التوبة النصوح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ فأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا إذا أن الناس حل بهم جدب شرع لهم صلاة الاستسقاء، وينبغي لولي الأمر أن يحثهم على الاستغفار قبلها بأيام، والإكثار من الصدقات قبل الذهاب لطلب السقيا من الله، فيقدموا بين يدي نجواهم صدقة ويكثروا من الاستغفار. وينبغي للخطيب في صلاة الاستسقاء أن يحث الناس على كثرة الاستغفار ليتحقق طلبهم الغيث ونزول الرحمات والبركات عليهم، وتتحول حالهم من جدب إلى رخاء ورغد. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تبارك وتعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وما بيناه لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم، فقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار، امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه، كما أخبر تعالى عن كفار قريش بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالمشركون في مكة عملوا مثل هذا الأسلوب الذي عمله قوم نوح، لما رأوا الناس اجتمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في هذا المسجد، ورأوا أنهم عددهم كثير، قام كبراء قريش وقالوا لهؤلاء: قوموا من عند هذا الرجل، لا تسمعوا لما يقوله لكم، لا تسمعوا لهذا القرآن، وأيضا والغوا فيه، يعني اعملوا ضوضاء واعملوا تشويش حتى أن الذين يجلسون لا يستفيدون، بمعنى اعملوا تشويش على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن حتى لا يتأثر به أحد هؤلاء الجالسين عنده الذين لا يسمعون كلامنا لئلا يهتدوا. وهذا جمعوا بين الكبر عن سماع الحق وبين الحسد للناس لئلا يسمعوا الحق، فهم لا يريدون سماع الحق ولا يريدون غيرهم أن يسمعوا الحق، فكان فيهم خصلة من خصال قوم نوح كما نص الله تعالى عليها. وقول الله تعالى في قوم نوح: واستغشوا ثيابهم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تنكروا له لئلا يعرفهم. وقال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول. بعض أقوال المفسرين كابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول إنهم غطوا وجوههم لئلا يعرفهم، يعني كأنهم استحوا منه شخصيا وهم لا يريدون أن يسمعوا كلامه. والقول الآخر للمفسرين أنهم غطوا وجوههم لئلا يسمعوا ما يقول، وهو نوع من الإعراض والانصراف عنه، ونوع من التحدي. وأصروا أي استمروا على ما هم عليه من الكفر والشرك، من الشرك والكفر العظيم الفظيع، واستكبروا استكبارا أي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ثم إني دعوتهم جهارا أي جهرا بين الناس، ثم إني أعلنت لهم أي كلاما ظاهرا بصوت عالي ومرتفع، وأسررت لهم إسرارا فيما بيني وبينهم، فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يقول ابن كثير أي ارجعوا إلى الله تعالى، ارجعوا عما أنتم عليه فتوبوا إلى الله من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك. ولهذا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنب مهما عظم وكبر لمن صدق في توبته، كما جاء في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن يغفرها لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالإنسان إذا تاب توبة صادقة بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة، واستقام على هذا الأمر وبقي عليه وعمل الأعمال الصالحة، فإن الله تعالى يقبل توبته. وكما جاء في قوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تاب. فباب التوبة مفتوح ما دامت لم تبلغ الروح الحلقوم ولم تطلع الشمس من مغربها. فيجب على الإنسان أن يسارع للتوبة من كل ذنب كبير أو صغير، قديم أو حديث. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أي متواصلة الأمطار. ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. الإمام ابن كثير يقول إنه من المناسب أن يقرأ الإنسان هذه السورة في صلاة الاستسقاء أو في خطبة الاستسقاء ويعرض لهذا المعنى. وكذلك روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار وقرأ الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي ستنزل بها المطر. ومعنى مدرارا يقول ابن عباس يتبع بعضه بعضا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أي إذا أتيتم إلى الله تعالى واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم الله تعالى من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم الجنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا نوع من أسلوب الترغيب والتنبيه لهؤلاء القوم، فعله نوح عليه السلام يبين لهم فضل الله وكرم الله، وأن الإنسان ينبغي له أن يلجأ إلى الله ولا يتكبر ولا يتعالى ولا يتغطرس، وأن يكون قائما بحدود الله مراقبا أعماله وتصرفاته لأجل أن يسعد في هذه الدنيا ويسعد في الآخرة. وإذا كان هؤلاء مطالبهم دنيوية، المطالب الدنيوية لا تحصل على وجه التمام إلا بطاعة الله والاستقامة على الحق. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب، فقال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول ابن عباس: لماذا لا تعظمون الله حق عظمته؟ لما لا تخافون من بأس الله ونقمته؟ ألم تفكروا في كيفية وجودكم في هذه الدنيا؟ من الذي أوجدكم؟ هل هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أم هو الله جل وعلا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، لما لا تعظمون الله؟ لما لا تحترمون الله؟ لما لا تخافوا من الله؟ لما لا تعظموا الله؟ وقد خلقكم أطوارا. الله تعالى قد خلقكم ولم تخلقكم تلك أصنام. الله جل وعلا هو الذي أوجدكم من العدم، ومررتم بمراحل، مررتم بمراحل حتى صار الإنسان في هذا الشكل الجميل. خلق أباكم من طين، من حماء مسنون، من تراب، وخلق ذريته من نطفة قذرة، ثم تحول هذا الإنسان من النطفة إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى عظام، ثم كسية لحم، ثم صار خلقا آخر، ثم ولد وهو لا يعرف شيئا ولا يعمل شيئا، ثم تطور، ثم صار يجلس، ثم يحبو، ثم يمشي، ثم شب، ثم صار اكتمل عمره، اكتمل نموه إلى أن وصل إلى 40 سنة، بلغ أشده وبلغ 40 سنة، اكتمل نموه، ثم استقر 20 سنة إلى 60، ثم بدأ يهز وينزل، ومن نعمره ننكسه في الخلق، ويبدأ يتراجع فتضعف قواه، يضعف سمعه وبصره ومفاصله وأجهزته الداخلية، أجهزة الهضم وأجهزة الإفراز وغيرها، ثم يعود إلى إنسان كأنه صبي صغير لا يميط الأذى عن نفسه، يحتاج إلى من يضع الطعام في فيه ويميط عنه الأذى. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذا هو الإنسان، لا يتفكر الإنسان في نفسه. الذي خلقكم أطوارا هو الله، فجعلكم طورا بعد طور، ومرحلة بعد مرحلة، ونمو ينمو ثم يضعف، مثل النبات الذي تشاهدونه معكم. الشجرة أصلها حبة، ثم تكون ورقتين، ثم يخرج منها ساق، ثم تتكاثر الأوراق، ثم تتفرع إلى أغصان، ثم تتدلى منها الثمار، ثم تضعف وتذبل وتموت وتصفر وتنتهي. ألا يكفي هذا دليل على عظمة الله واستحقاقه لأن يعبد هو وحده، لأنه هو الذي يعمل هذه الأعمال، وأما الأصنام فلا دخل لها في شيء. هذه المعاني يقول فيها ابن كثير: معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. قال ابن عباس وغيره إن هذا المعنى هو المراد، أي الأطوار التي يتطور بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة في رحم أمه، عدة أطوار، وبعد وضعه في الأرض عدة أدوار، من رضيع إلى طفل إلى صبي إلى شاب مراهق إلى مكتمل القوى، ثم إلى كهل، ثم إلى شيخ، ثم إلى هرم. هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان، وهذا مدعاة إلى أن تستدلوا بأنفسكم على وحدانية الله، وتلتزموا بطاعة الله، والله جل وعلا جعل لكم من أنفسكم شاهدا على وحدانية الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فيجب على الإنسان أن يعتبر بحاله على ما ينبغي أن يكون عليه من إفراد العبادة لله والانقياد لأمر الله تعالى ونهيه، وعدم المخالفة في شيء من ذلك. وهذه القضايا ونحوها كلها مدعاة إلى أن يراقب الإنسان ما وهبه الله جل وعلا من القوى. فالله تعالى جعل فيك سمعا، استغل هذا السمع فيما يرضي الله لئلا تفقد هذا السمع، واستعمل ما وهبك الله من البصر فيما يرضي الله لئلا يسلبه الله تعالى منك، واستعمل قوى بدنك من المشي على قدميك بالمشي في طاعة الله لئلا تسلب هذه النعمة، واستعمل قوة تفكيرك وفهمك وإدراكك للأمور إلى ما يصلح أحوالك فيما هو من طاعة الله، لا أن تستعمل ذكاءك وفطنتك في التفكير في الفساد والإفساد، وإنما استغل ذلك فيما فيه الصلاح والإصلاح، وكن عامرا لحياتك بما يكون مسعدا لك في آخرتك وذخرا لك عند اشتداد الكروب. وهذا هو الشكر الحقيقي لهذه النعم. وقد قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيجب على كل إنسان أن يتقي الله وأن يتعامل مع نعم الله عليه فيما يقربه إلى الله. وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة وصلت إليك بأي شكل وبأي لون فهي واصلة إليك تفضلا من الله وإحسانا منه، فاشكر ربك عليها، وانظر وتأمل وفكر فيما أمرك الله به ونهاك عنه فالتزم به، التزم بالأوامر والنواهي ولا تتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.